الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى ويسمع دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تماثل صفات المخلوقين شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر وله الثناء وله المجد وله النعمة وله الفضل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا نتحدث في العبرة من الأحداث في قصص الأولين ومن الأحداث المعاصرة، ومن كل حدث يعن للناس أن يحدث لهم نقول يجب على المؤمن القارئ لكتاب الله المطالع لسنة رسول الله أن يفسر كل حدث على ضوء ما جاء في كتاب الله وعلى ضوء ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان العقل منورا بنور من لدن الله تبارك وتعالى، يرى به كل شيء على حقيقته، ويرى أن وراء كل حدث حكمة وقدر وسنة من سنن الله في خلقه، حكمة وقدر وسنة من سنن الله في خلقه. فلا عبث في أقدار الله، لا عبث في أقدار الله، كما أنه لا عبث في خلق الله. كل شيء بميزان، كل شيء بحسبان، فكما أنه لا عبث في خلق الله أيضا لا عبث في سنن الله في خلقه، ولا عبث في حكمة الله من هذا الخلق ولا من الأحداث التي تجري على هؤلاء الخلق. قضية في غاية الأهمية، لأن هذه قضية تجعل الإنسان دائما مستيقظا راجعا إلى الله عز وجل، أما غيره من ضعيف الفهم مظلم العقل فمهوم مشوش الفكر ليس له مرجعية، فيرى الأمر عبثية، كما جاء في أدبيات كثير من المفكرين العلمانيين والملحدين، وليس الآن هذا مجاله، ولكني فقط تذكرت أن الأدبيات في عقول وفي فكر وفي كتابات كثيرين ممن ألفوا المسلسلات وألفوا الأفلام وألفوا الكتب، ويعني كانوا يصامون ويوصفون بأنهم عمالقة الفكر وعمداء الأدب وكبار الكتاب، كانوا إلا من رحم الله يرون العبثية في الأقدار. قدر أحمق الخطاة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أو جئت من لا أدري من أين أتيت ولكني أتيت وأبصرت أمامي طريقا فمشيت، وهكذا. هذه المقولات ربما تكون لها حلقات منفصلة، ولكني أقول إن نور العقل يهدي الإنسان دائما إلى حكمة الله وإلى سنن الله الثابتة، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سنن الله الثابتة هي أن كل ذنب له أثر إلا إذا تبت منه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إياك أن تعتقد أنك ستهرب بذنبك وستهرب ممن وفي أي أرض ستذهب. يقول لك خالقك فأين المفر؟ لن تهرب من ذنبك ولن يمحى أثره إلا بتوبة صادقة إلى التواب الغفور جل وعلا. أرجو أن نستوعب هذه المعاني الجليلة أحبتي في الله. هؤلاء الذين يرون أحداث الحياة بعيدة عن قدر الله جاء ذكرهم في سورة الأعراف. أقول قال الحق تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وننتقل من هذا النظم المبارك الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة إلى النظم المبارك في سورة الأنعام، يحكي نفس المعنى ولكن بألفاظ أخرى.
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. هل البأساء والضراء من الرحمن الرحيم جل وعلا لتعذيب البشر؟ كلا وحاشا وحاشا وكلا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ سؤال سأله الحق تبارك وتعالى في كتابه: ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ إن القضية أحبتي في الله قضية ابتلاء، وقضية أن الله يحب أن يسمع تضرع المتضرعين ودعاء المستغيثين، ويسمع أنين المذنبين. يريد الله أن يسمع دعاء الداعين. قال الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة، يا الله، كل ليلة، لا كل أسبوع ولا كل شهر ولا كل عام، ولا يعقد كما يفعل البشر يعني يفتح الأبواب في موسم معين أو في يوم معين. لا، الملك ينزل كل ليلة. أرجو أخي الحبيب أن تعيش هذا المعنى وأن تتدبره، فهو معنى في غاية العظمة وفي غاية القوة، وتعرف به عظمة خالقك جل وعلا ورحمته، رحمة أرحم الراحمين. ينزل الملك كل ليلة إلى السماء الدنيا حينما يأتي الثلث الأخير من الليل، نزولا يليق به تبارك وتعالى، بلا تشبيه ولا تجسيم، نزولا يليق به ولا يخلو منه عرشه، نزولا إلى السماء الدنيا رحمة بعباده. فالرحمن أخي الحبيب اسم ذات، اسم ذات، يعني ذات الله رحمة. الرحمن كغضبان وفعل على وزن فعلان وملآن على وزن فعلان، الرحمن اسم ذات يعني ممتلئ لغة، يعني بلا تجسيد ممتلئ رحمة، يعني أن ذات الله كلها رحمة، ولذلك يليق برحمة أهل الدنيا اسم الرحمن، لأن اسم الرحمن يستفيد منه المؤمن والكافر، يستفيد منه المؤمن والكافر. الكافر كم مليون، كم مليون يقولون لا إله والحياة مادة، ومع ذلك الله يتركهم يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتنفسون ولا يمرضون ولا يتعبون. ده من عطاء اسم الله الرحمن. والرحيم مختص بالدار الآخرة، رحيم بالمؤمنين في الآخرة، أما الكافرون فالله يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضب مثله قط. الله من رحمته ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من صاحب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى تطلع الشمس كل ليلة والناس في نومهم يغطون وفي أحلامهم سادرون، وحينما يصبح الصباح تراهم واقفون، تراهم واقفين بكل باب طوابير يسألون كما يقولون في المثل طوب الأرض، لأنهم لم يعزوا أنفسهم بالوقوف بين يدي الله بالليل، فذلوا بالنهار أمام كل الناس. فترى أخي الحبيب الطوابير في كل شيء، في المستشفيات، في المأموريات، في مكاتب الموظفين، حتى على أبواب المخابز، حتى على، لأن الناس حينما لم يحسنوا الوقوف وحينما لم يحسنوا سؤال الملك الذي نزل بالليل يدعوهم، فلقد أسيء إليهم بأن يقفوا يسألون أي أحد. أما المعنى، معنى آية سورة الأنعام فنلتقي عليه بمشيئة الله عز وجل في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
كل الممالك والبرايا هالكا هالكا، والله حي والخلائق زائلا زائلا، من عهد آدم والقرون الفائتة الفائتة، أين البغاة وكل نفس مائلة مائلة، كل الممالك والبرايا هالكا هالكا، عن ظلمها مسؤولة لا سائلة.